بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها، فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد مررت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها، فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها. وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها بأبي التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها. لم تلها عن جمع العيال وحفظهم بفراق أخوتها وفقد بنيها. أخويا أنا تحيرت والرب ناسك، والكدر نعيشي خواتك، هاي تصيح عم وين عمي، وذيك تقول فارقني ابن امي، هيج لاعتي ويزيد همي، عليلك من يدير العايل ليا. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. يولد الإنسان ومعه 3 سبل أو 3 خطوط، من مولده ومهده إلى مرقده ولحده تمشي معه هذه الخطوط. خط عن يمينه كله خير وإيمان ونور، ما فيه ذرة من الشر ولا فيه غبرة من الظلم ولا فيه شائبة من الشك. خط على اليمين، وهذا خط الأنبياء والرسل والأئمة وأهل البيت، ما تجد فيه معصية ولا ذنب ولا خطأ ولا سقطة ولا كبوة ولا انتكاسة. هذا عن يمينه. عن شماله خط كله كفر وشر وإلحاد وزندقة، وهو خط الشياطين والفراعنة والطغاة والظلمة والجلادين. وهذا الخط ما تجد فيه نفحة إيمان ولا تجد فيه بصيص أمل وإيمان ولا تجد فيه ذرة واحدة من طاعة الله. خط كله معصية
وكله ظلم وكله غبرة وكله كفر. سبحان الله، تأملوا الدنيا هكذا، إنها دار امتحان، وما دامت دار امتحان واختبار يجب أن تكون تركيبة الدنيا هكذا. لذلك ولادة الإنسان بتركيبة تقوم على هذا الأساس. الله يريد أن يختبرك، لا لأنه لا يعلم حتى يختبرك، لا، حتى أنت تعلم بحقيقتك وأنا أعلم بحقيقتي ومن أنا. ثم جعل الله سبحانه وتعالى أضواء المعرفة مسلطة من العقل والفطرة والقلب والروح والنفس، مسلطة تسليط شديد وعميق، بحيث يخاطبنا الحق ويبين هذه الحقيقة في القرآن، يقول بل الإنسان على نفسه بصير. خلاص، لذلك رب العالمين ما يقبل عذر أحد يوم القيامة. قل فلله الحجة البالغة، لا يمكن أن يقف أحد بين يدي الله في ساحة المحشر يقول يا رب أنا ما عرف. إذا قال أنا ما عرفت وما دريت والله صدق، معنى ذلك صار للناس حجة على الله من بعد الرسل. والله سبحانه وتعالى يقول لكي لا يكون، حتى لا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل، يقول بل قل فلله الحجة البالغة، والحجة البالغة ما فيها مجال للشك. لذلك هؤلاء الذين يدخلون النار في سكرات الموت الملائكة يخاطبونهم، يقولون لهم ألم تلتفتوا إلى هذه اللحظة، هذه الساعة، هذا ملك الموت وأعوانه، أحدق بكم ملك الموت وأعوانه، ألم تفكروا بسكرات الموت؟ ما نظرتم إلى الذين ماتوا قبلكم؟ ما تنظرون إلى الناس في رحلة وفي رحيل وفي سفر مستمر ومتواصل؟ يخاطبونهم في تلك اللحظة. بعد ذلك ينادي هذا الكافر الشرير يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. الآن ما دام ما دخلتوني بالقبر، هذا النداء وهو قبل أن يدخل القبر، هذا النداء في سكرات الموت، هذا النداء بعد قبض روحه، هذا النداء عندما يحمل نعشه على الأكف، يقول رب ارجعوني الآن قبل أن أصل للقبر. وتصير القضية صعبة، يتصور هو المسائل عند الله صعبة وسهلة. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، لأن يرى أخوته أصدقائه أهله، يراهم أمام عينه، يشوف النعيم الذي كان فيه كل أمامه، لكنه يرى الحقائق أيضا أمامه. هذا سجل، ملائكة حاملين سجل معه، وفي تلك اللحظة يعلم كل شيء في هذا السجل، كل شيء بالسجل يعلم. بل الإنسان على نفسه بصيرة. قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. رب العالمين ما يظلم أحد. فالقبر كذلك، الآن هذا نداء رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا صالحا. الملائكة يقولون كلا، أيضا ما يخاطبوا استهانة به، ما الخطاب ما يوجه له، الخطاب يوجه لنا حتى نسمع الخطاب، يعني هو ما يستحق جواب من الملائكة. ملائكة يقولون كلا إنها كلمة هو قائلها، ما قالوا أنت قائلها، لأن هذا في احترام إلى كلام الآن، لا، استهان به. وفي القبر كذلك يسألونه أنسيت هذا اليوم، نسيت هذا القبر، ما مرت على مقبرة، ما مرت على جبانة، ما نظرت إلى هذا الإنسان الذي يلهث وراء الشهوات وأكل حطام الدنيا وأكل الحلال الناس والسطو على الآخرين، ما نظرت إلى آخرته كيف هو، حتى لو كان يعيش في قصور
وتحيط به جيوش نهايته هذه الحفرة.
بعد ذلك في عالم البرزخ، والله يعلم كم هو عالم البرزخ، والله يعلم، وأهل البيت يحذرون من البرزخ وعالم البرزخ. طبعا بس واحد من أهل البيت يقول لك بعالم البرزخ التفت، أنا أحضر عندك في عالم، هو صاحب هذا المجلس، وإلا التحذير موجود من عالم البرزخ. ممكن في ساحة المحشر عند نصب الحساب، عند نصب الميزان، ممكن يكون هناك شفاعة، يكون هناك مغفرة، يكون هناك عفو، لكن عالم البرزخ انتبهوا إليه. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: إني أخوف ما أخاف عليكم من البرزخ. أهل البيت لا شك أنهم يحضرون، لكن يخوفون حتى نكون على الطريق الصحيح، على الجادة الصحيحة. برزخ يمتد ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، وكلام البرزخ هو الفاصل. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، البرزخ الفاصل. فهذا هناك فاصل، هناك قوانين تفصل بيننا وبين عوالم كثيرة نحن لا نعرفها. وإذا قرأت القرآن: جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. حجاب موجود لكنه مستور عن النظر، مستور عن العين، لأن العين لا تلتقط إلا الأجسام المحسوسة، أما القوانين الغيبية العين ما تبصرها، البصيرة تراها، القلب يراها، الروح تراها هذه الأمور. ويستمر معه النداء حتى عند الصراط، والناس يتقاطرون وهكذا، صراط على شفير جهنم، جسر موجود وكل واحد لازم يعبر على الصراط. ونقول: جعله الله سبحانه وتعالى في أول القرآن في سورة الحمد، سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، امشي على الصراط المستقيم. هناك الصراط انطلق عليه مثل البرق الخاطف، أمامك فانظر أي نهجين تنهجي، طريقان شتى مستقيم وأعوج. قضية واضحة: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ما لا عذر بعد تعذيركم ولا أمر بعد تقصيركم، تقول فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وإذا تشوف هناك الصراط، والصراط هناك هو الذي تراه في الدنيا، من كان له إمام، مرت الإشارة: يوم ندعو كل أناس، لأن الحديث متصل في كل ليلة، بعضه مع بعض مرتبط. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه، هذا ينطلق على الصراط، ينطلق على الصراط. ابن حجر العسقلاني في كتابه الصواعق المحرقة ينقل رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورواية أخرى ينقلها بمصدر عن أبي بكر نقلها عن رسول الله صلوات الله عليه صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز أحد على الصراط إلا من كتب له علي بن أبي طالب بذلك صكة. اللي عنده صك من علي بن أبي طالب، اللي عنده صك من علي بن ابي طالب، وهذه حتى لو ما موجودة الرواية، الواقع يؤكد هذا، الواقع يؤكد هذا. هذا البطل العظيم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي حمل الاسلام وحمل الاسلام وحمل العلم وحمل العلم، وضحى بنفسه واولاده وذريته واسرته من اجل الحق، من اجل الله، من يكون غير علي بن أبي طالب؟ لذلك يقول: اهدنا الصراط المستقيم، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. اسمه والله موجود، وهذه روايات من أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وإلا ماذا يعني وإنه؟ لمن يعود الضمير وإنه؟ وإنه في أم الكتاب سورة الحمد لدينا لعلي حكيم. فيسألون الإمام الباقر سلام الله عليه: أين هذا يا ابن رسول الله؟ قال في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، والله علي أمير المؤمنين هو الصراط المستقيم. هذا الواقع الذي نريد أن نركز عليه. فهناك عند الصراط يسألونه أنت المنحرف البعيد ما سمعت؟ ما يستطيع يقول لا. وبعد الصراط عند الميزان، وبعد الميزان عند الحوض حوض الكوثر. وأنا أدعوكم لقراءة متأنية عميقة لصحيح البخاري في باب الحوض في صحيح البخاري. افتحوا صحيح البخاري واقرأوا هناك باب الحوض، وانظروا صحيح البخاري، البخاري هو الإمام البخاري، ماذا يقول عن الحوض، ومن الذي يلتقي برسول الله هناك، ومن الذي يبعده رسول الله عن الحوض. كل هناك موجود، القضايا كلها اذكروها ولاحظوها حتى تعرف معنى كربلاء ومعنى الحسين يا حبيبي، ومعنى الطف تشوفه بعينك. شوف النار التي استعرت في باب فاطمة الزهراء سلام الله عليها، هي ذاتها استعرت في خيام الحسين يوم عاشوراء. والذين كسروا ضلع الزهراء فاطمة وأشعلوا الفتنة إلى يوم القيامة هم الذين رضوا ضلع الحسين وجسد الحسين بحوافر الخيل، حتى تطلع بنت الحسين فاطمة صغيرة عمرها 5 سنين تلتهمها النار، تلتهم أطراف ثيابها، تخرج صارخة مولولة من الخيام كأنها تنادي العالم: أيها العالم، أنا ابنة الحسين، اسمي فاطمة، اسم جدة الزهراء علي، وهذه النار هي النار التي اندلعت على باب أمي فاطمة، الآن أكلت رجلي وأكلت ثيابي. يجي حميد بن مسلم حتى يطفئ النار يقول: هذه طفلة صغيرة هربت من أمامي، تصورت أني أريد أن أضربها. شوف المحنة، طفلة يتيمة، شايف هالشكل، طفلة عندك عمرها 5 سنين، كيف هاي البنت متعلقة بأبيها؟ مرة واحدة تفقد أباها. حميد بن مسلم يقول: ركضت وراءها هي أسرعت، قلت لها: سيدتي. يقول: سمعت هذا الكلام، تفتت إلي، قالت: شيخ، أسألك بالله، أنت لنا أم علينا؟ قلت: سيدتي، أنا لا لكم ولا عليكم، أنا جالس مع هؤلاء وما عندي أذية إليك، إنما هي النار أردت إخمادها، أردت أن أطفئها. يقول: ما كانت تشعر بالنار للخوف والقلق الذي أصابها وأصاب قلبها الصغير المرتعش وهي طفلة يتيمة للحسين. يقول: لما أطفأت النار أحست بمحبة مني إليها، قالت: شيخ، أسألك، هل قرأت القرآن؟ قلت: نعم، قرأت القرآن. كأنما تقول له أنت تقرأ القرآن وتقف مع هؤلاء الذين قتلوا والدي الحسين، أنت قرأت القرآن؟ قلت: نعم، قرأت القرآن. قالت: فهل قرأت قول الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر؟ قلت: نعم سيدتي، قرأت هذه الآية. قالت: شيخ، أنا يتيمة أبي عبد الله الحسين، لا تؤذيني. وهي ترتجف خائفة. قلت: لا يا سيدتي، والله لا أريد أذيتك، إنما أنا قلبي حن عليك وطفيت النار، الآن عندك حاجة يمكن أقضيها إليك. قدمت 3 حوائج إليه. الحاجة الأولى قالت له: إن عمتي زينب بالخيمة ذكرت أن لنا قبرا بالغري بالنجف، هو جدي أمير المؤمنين، أريد أن أذهب إليه وأشكو حالنا عنده. قلت: لا سيدتي، بينك وبين الغري مسافة بعيدة. قالت: شيخ، خذني إلى جسد أبي الحسين حتى ألقي بنفسي عليه. قلت لها: سيدتي، لا أستطيع أن أحملك إلى أبيك الحسين، لأن خيل وجيش، وأخشى عليك أن تسحقك حوافر الخيل. يقول: أطرقت برأسها. يظهر الحاجة الثالثة تستحي تقولها، هكذا. قلت: سيدتي، الحاجة الثالثة ما هي؟ قالت: شيخ، إن الظمأ قد أضرني، يقول رق قلبي لها أخذتها إلى نهر العلقم إلى الشاطئ أوقفتها هناك اشربي هذا الماء. يقول نظرت إلى الماء أمعنت النظر أطرقت برأسها وفاضت عيناها بالدموع. الله أكبر. قلت سيدتي هذا الماء اشربي منه. قال الشيخ كيف أشرب وقد قتل ابن الحسين عطشانا. أنا أشرب لذيذ الماء حاشا وأهل قضوا كلهم عطاشا. فإذا المسألة ارجعوا إلى صحيح البخاري وقرأوا أيها الأحبة. انظروا في باب الحوض من الذين يبعدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحوض؟ من الذين يذكرهم البخاري ويقول لهم لا ولد لكم ولا أعطيكم قطرة واحدة من الماء؟ من هؤلاء؟ هناك اقرأوا شوف. أنا أحرك فيكم الشوق لقراءة هذا الكتاب صحيح البخاري. حتى عند الحوض وحتى عند الميزان هذا الكافر الظالم اللعين الملائكة تسأله ألم يأتكم رسل من ربكم يقصون عليكم يسلون عليكم آيات ربكم يحذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. هم اعترف ما سلك حتى وهم يدخلون النار الملائكة يسألوهم ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. ما فيهم أحد يقف أمام الله ويقول أنا ما كنت أعرف أو أنا ما كنت أدري. لا أبدا أبدا. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. بعد هذا المعنى التفت. الآن هذا جانب خط يمشي كله إيمان كله نور كله خير ما فيه معصية نور كله. هذا الأنبياء والرسول والأئمة من أهل بيت النبوة ومؤذن الرسالة ومختلف الملائكة ما عندهم معصية واحدة ولا ذنب واحد. وهذا الحق يشهد لهم رب العالمين لأن الله يأمرنا بطاعتهم ولو كانوا عصاة لما أمرنا الله بطاعة العاصي. فيكون رب العالمين لا يأمرني بطاعة واحد يعصي معناه أن الله يشجعني على المعصية وحاشا لله سبحانه وتعالى. عندما يأمرني بطاعتهم ويجعل طاعتهم مقارنة لطاعته ومرتبطة بطاعة الرسول وطاعة رب العالمين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا أمير المؤمنين علي سلام الله عليه لما تصدق بخاتمه وهو راكع في الركوع الله ينزل قرآن في حالة أن الإمام يتصدق بخاتمه على فقير دخل المسجد يسأل فما أعطاه أحد شيئا. الإمام أشار إليه وكلمة أشار إليه أقولها ما قطعت أمير المؤمنين عن التوجه إلى الله بدليل أن الله يمدح عليا في هذه الآية ويجعلها منقبة إليه وفضيلة إليه. وهذا معناه أن الإمام علي كان بكل شعوره ونفسه وقلبه مع الله سبحانه وتعالى لأن هذا معنى الصلاح. فهذا الخط هكذا. الخط الثاني الذي كله كفر وإلحاد وزندقة وخبث سريرة وشر وما فيه ذرة من الخير ولا النور. وهذا خط الشياطين وخط الفراعنة والطغاة والظلمة والقتلة والجلادين والسفاح. هذا خط يمشي الإنسان وسط هذين الخطين. النفس جعلها الله سبحانه وتعالى في تركيبة صالحة أن تكون في خط النور والخير والإيمان أو تكون في خط الظلام والشر والكفر. جعل فيها قال ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. تأملوا التعبير. ثم يقول قد أفلح من زكاها. كيف تزكية النفس تكون عندما أميل إلى هذا الخط عندما أميل إلى هذا الطريق، عندما أميل إلى هذا السبيل، سبيل الخير، سبيل الأئمة، الأنبياء، الرسل، أهل الحق، عندما أميل إليهم بقلبي، هذا هو، هذا معنى التزكية. قد أفلح من زكاها، لأن الله جعلنا أحرار، خلقنا أحرار، لم يفرض علينا شيء معين، لأنما أنزل القرآن لخلاصنا، أهل البيت لإنقاذنا. هذه الأمور لاحظوها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم يضرب لك مثال يقول كذبت ثمود بطرواها. يعطيك أمة من الأمم، شعب من الشعوب، أدار ظهره للحق وركب رأس الباطل، فسلط الله عليه الدمار. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، الشقي، أشقى الأمة، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. رسول الله صالح قال لهم احترسوا، احفظوا حرمة هذه الناقة، هذه ناقة الله وسقياها. أنتم طلبتم مني أني أستخرج لكم ناقة حلوة جميلة مع فصيلها من هذا الجبل، واستخرجتها لكم، وقلت لكم اجعلوا سقاء الماء يوما لكم ويوما للناقة، يوم اللي تشرب الناقة هي وفصيلها، انتوا لا تشربوا، احترموها، انها آية. فصاروا يضربونها بالحجارة ويقذفونها بالصخور ويعكرون الماء عليها، واذا جاء فصيلها ليرتضع من امه كانوا يضربون الفصيل بالحجر ايضا، يستخفون بها وبفصيلها. فرب العالمين دمدم عليهم، تفهم شلون؟ شو كبير. وهذه ناقة، هذه ناقة لصالح النبي، لما ما احترموها وضربوها نزل عليهم العذاب. بس اريدك تتأمل هالمعنى، هذا القرآن لمن القرآن؟ للأعداء، للغرباء، ولا إلنا؟ القرآن، القرآن لنا. فلما نقرأ هذه السورة بالذات وننظر إليها، وبعدين يقول فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. وإذا هذه القرى والبيوت سويت كلها مع الأرض، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامع. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباه. رب العالمين ما يخاف من العاقبة، لأن دائما النتائج موافقة للمقدمات، كيفما تكون تأخذ النتيجة. فنسأل أنفسنا بس إذا كانت الناقة هكذا، ناقة صالح، تضرب وتهان ويستخف بها وتقتل، فالله ينزل عذاب على قوم صالح، فما بالكم بقضية أهل البيت سلام الله عليه، ما بالكم بمصيبة الحسين في كربلاء، ما بالكم بمقتل الحسن والحسين، ما بالكم بمقتل الزهراء سلام الله عليها. هذه الأمور لاحظوها. فإذا سمعت أن السماء مطرت دما يوم عاشوراء لا تستكثر، إذا سمعت أن الكون اهتز وتغير على الحسين لا تستكثر ذلك، الأمور أكبر وأكبر وأكبر، واللي تشوفوه بالمستقبل أكثر. ونحن نستقبل في هذه السنوات، أسأل الله أن يعجل فرج وليه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأن الحياة ضاقت هكذا. الآن الأرض بدأت تمتلئ بالظلم والجور، الكرة الأرضية، وأنتوا لاحظوا هذا الشيء، فيملأها قسطا وعدلا. الله أكبر وأرحم من أن يترك الكرة الأرضية بأيدي الفراعنة والطغاة، لا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. بعدين يقول هذا بلاغ لقوم عابدين، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وراها الآية الأخرى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني ابنك الإمام المهدي يا رسول الله هو اللي راح يطلق هذه الرحمة في العالم، وهو الذي يصلح الأرض، ويصلح الأرض من الفساد ومن الظلم، وأيامه قريبة، أيامه قريبة والله. لأن الأحداث هكذا الآن طلعت من لساني هذه الأمور. دائما الإنسان يتفاعل بالخير، لكني أنا ما قاصد أني أقسم، فما دام القسم إجا هكذا فانتظروا أيها الأحبة، الأيام قريبة، الأيام قريبة وقريبة جدا. وكنا نقول لأنه في العالم الآن الأحداث والوقائع التي تقع، كل حدث يحتاج لسنين طويلة كان يقع في أيام بسيطة واحد ما يتصورها، وإذا الكرة الأرضية تتغير هكذا وهكذا. فالله سبحانه وتعالى قطعا يرينا الطلعة البهية، وبعد ذلك يريح قلوبنا أيها الأحبة بخروج الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. الآن حتى النية هذه أنك أنت تنتظر أفضل أعمال أمتي، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، فالانتظار هو عمل بحد ذاته. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، يعني عمل عمل متصل هكذا. لاحظوا دقة التعبير، يمشي الإنسان في وسط الخطين، هذا المؤمن، هذا خط الثالث، خلط عملا صالحا وآخر سيئا، عنده نور وعنده شوية من الظلام، عنده خير وعنده شيء من الشر. لكن التفت، كلما يميل الإنسان إلى خط أهل البيت وخط الخير والنور يبتعد عن الشر، الشياطين تبتعد عنه. إذا بالليل اغتسل غسل التوبة وقرر أن يصلي صلاة الليل، يقرأ سورة من القرآن، سورة ياسين، يزور الرسول صلى الله عليه وسلم، يسلم على رسول الله وعلى أهل البيت سلام واحد، يتجه إلى كربلاء كما قال الإمام أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه، اتجه إلى كربلاء وقل صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، فإنه يجيبك. هاي الزيارة ما تأخذ ربع دقيقة. الإمام يقول هذه الزيارة تكتب لك حجة وعمرة مع رسول الله، 10 حجج وعشر عمرات. بعدين لما يقول حجة وعمرة وعشرة ومئة حجة وعمرة، يعني يقصد الحج المستحب. تأملوا، لأن بعض الخبثاء يلتقط هذه الكلمة ويخليها بالإنترنت، يقول اسمع الشيخ يقول زيارة الحسين أفضل من حج بيت الله الحرام، ما يكمل كلامي، كلامي ما يكمله، ينقل فقط اللقطة الأولى. مثل واحد يقول لا إله إلا الله، هذا ينقل يقول اسمع يقول لا إله، هذا يكفر بالله، ما يكمله، لأن أساس خبث وشر قائم على الخط هذا الثاني اللي موجود بالشمال، على الشمال، على شمال الإنسان. فما تجد فيه رحمة ولا تجد فيه نخوة ولا تجد فيه أريحية ولا نجدة، لذلك السيوف يتلقط هذه الأمور. فأنا أقول عندما يقول حجة وعمرة ومئة حجة وألف حجة، حسب إيمان الإنسان ومعرفة الإنسان بالإمام الحسين وأهل البيت، كلما ازداد إيمانا ومعرفة الله يعطيه ثواب كبير، لأن الحج الواجب مرة واحدة. فإذا نقول زيارة الحسين تعدل 70 حجة، يعني الحج المستحب، وإلا هو الإمام الحسين ذهب إلى حج بيت الله الحرام ماشيا على قدميه 25 سنة، وإن النجائب لتقاد بين يديه صلوات الله وسلامه عليه. الآن لاحظوا هذا المعنى أيها الأحبة. فعندما يميل الإنسان هكذا، يغتسل غسل التوبة، يصلي ركعتين، يتجه إلى المدينة يسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله عندما تسلم عليه يرد عليك السلام، يرد عليك الجواب، ونحن نسلم عليه في صلاتنا السلام عليك يا رسول الله وعلى ابنتك النازلة في جوارك السريعة اللحاق بك، السلام عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك يا رسول الله يا أبا القاسم ورحمة الله وبركاته، بعدين تتوجه إلى كربلاء تسلم على الحسين، سلام موجود هكذا، تحس في نفسك في نفس اللحظة تشعر بحالة من الشفافية. تعرف الشفافية؟ صفاء داخل. الكلمة اللي تسمعها اليوم واحد من المؤمنين الشبان يقول لي أنا كنت أسلم على الحسين، هو إنسان مؤمن لكن الله وفقه لعمل خير، يقوم بعمل خير هذه السنة، وفق لهذا العمل، فلاحظوا تأثير العمل الصالح على هذا الرجل الله يحفظه ويكثر من أمثاله. اليوم يقول لي، يقول أنا بعد الصلاة عندما أنتهي من الصلاة أسلم على الحسين سلام الله عليه، فكنت أسلم عليه دائما، لكن بهذه الأيام عندما أقول السلام عليك يا أبا عبد الله رأسا تفيض عيناي بالدموع. وهذا معنى الشفافية، وهذا معنى الصفاء، وهذا معنى التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. النفس تميل تارة إلى هذا الجانب، وتارة حالة ضعف تميل إلى هالجانب. العقل فيه جنود حق وجنود باطل، جنود إيمان وجنود جهل موجودة. إذا مال إلى هذا الجانب النفس بشرها راحت، والعقل بجنود الجهل ذهب إلى جانب الشر والعياذ بالله. شوف الخطورة، تأملوها وين. لكن إذا مال الإنسان إلى أهل بيت النبوة وموضع الرسالة يرى العجب العجاب أمامه، والله سبحانه وتعالى رب العالمين برحمته علينا ما ترك المسألة هكذا، يعني قضية مزاج وكيفية وحسب ما، لا 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 أبدا، إنما جعل محبة أهل هذا الخط، خط الخير، في قلبك، وجعل بغض أهل الخط الآخر في قلبك، فجعل الحب والبغض في قلبك، جعل الولاية والبراءة، التولي والتبري، فأنا مع أهل الحق أتولاهم وأتبرأ من أعدائهم، أنا مع الإمام الحسين وضد يزيد بن معاوية، أنا مع الإمام الحسين ومع الذين يرفعون صوت الحسين ويبكون على الحسين، هؤلاء أنا معهم إلى يوم القيامة، وأنا ضد يزيد بن معاوية وضد الذين يمشون مع يزيد بن معاوية وضد الذين يدافعون عن يزيد حتى ولو كان على رأسهم ألف عمامة وعمامة، لأن الحق واضح أمامك، لا يتغير الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. أنت مع موسى بن عمران وضد فرعون، أنت مع إبراهيم الخليل وضد النمرود، أنت مع محمد بن عبد الله وضد أبي جهل وأبي سفيان وأبو لهب. هذا الواقع وهذا هو الحق الذي نلتفت إليه أيها الأحبة في هذه الليالي العظيمة. لاحظوا، ممكن الإنسان يقع في خطأ، فإذا وقع في خطأ طريق العودة مفتوح وهو التوبة، ما دام لم يرى أحدنا ملك الموت فأبواب التوبة مفتوحة. المعاينة تقطع التوبة، المعاينة معاينة ملك الموت حسب الفكر الوارد في مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، عند المعاينة التوبة تقف. لما واحد يشوف ملك الموت أمامه بعد ما يقدر يحكي، لأن يسلب القدرة على الكلام، لا يستطيع أن يتكلم، إذا تكلم يقول لأهله أنا أرى ملك الموت، وهذا ما ممكن يصير. فقط عيناه تدوران في الحجرة التي هو فيها وفي المكان الذي هو فيه، يسلب القدرة على الكلام، والتوبة ما مقبولة منا نهائيا. لكن قبل أن يرى ملك الموت التوبة مقبولة من عنده. بعد أكثر من ذلك الرؤية اللي يقصدها صاحب الكلام هنا يقول هي الرؤية بعد خروج النفس، وهذا شيء عظيم أيضا، يعني فيه مجال آخر لعدم اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. كيف؟ لأن هذا ملك الموت أنا أراه أمامي حتى بعد خروج روحي وموجود، فمعه أنا إلى أن يسلمني إلى ملكي القبر منكر ونكير. يقول استلموا هذا عبد الحميد اخذوه عندكم مع السلامة، يروح ينتهي الأمر. شوف التعبير الدقيق وين، يقول يبدأ بإخراج الروح، ملك الموت يبدأ بإخراج الروح من أطراف أصابع الرجلين، يعني ما يبدأ بإخراج الروح واستخراجها من الرأس. لماذا؟ يقول حتى يبقى مجال واسع عند المحتضر أن يتشهد الشهادتين، أن يطلب رحمة رب العالمين. لأنه لو كان يبدأ بالرأس معناه خلص، في أول ما يبدأ ملك الموت انتهى الأمر. لا، هو يبدأ بالرجلين، يستخرج روحه من هناك ويمشي 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 معاه إلى أن يصل، حتى إذا بلغت التراقي. فبلغت التراقي هنا معناه جاءت من الرجلين وصعدت وصعدت إلى هذا المكان. إذا وصلت إلى التراقي انتهى كل شيء. لكن لاحظوا أبواب التوبة كيف مفتوحة. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أنت تستغفر الله لكن تذكر بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. هذه غزوة تبوك. يعني فيكم واحد خاف من ملك الموت؟ لا، ملك الموت ما يخيف أبدا. الذنوب هي التي تخيف والمعاصي التي تخيف، وإلا ملك الموت بالمؤمن أرحم عليه من الأم بوليدها وولدها. هكذا هذا الإمام الصادق سلام الله عليه لما ذكر القضية إلى مسمع من أهل البصرة، قال له: يا مسمع، أنت من أهل البصرة، هل تزور جدي الحسين بالجمعة مرة؟ قال: لا يا سيدي. قال: في الشهر مرة؟ قال: لا يا سيدي. قال: في السنة مرة؟ قال: سيدي، أنا رجل معروف من أهل البصرة، وأخشى إذا ذهبت إلى كربلاء أخشى من أبناء عبد الملك بن مروان أن ينكلوا بي. شوف زيارة الحسين شلون، يعني أولاد عبد الملك بن مروان وبني أمية كان إذا رأوا إنسان يذهب لزيارة الحسين يعذبوه وينكلوا به. فقال له الإمام الصادق سلام الله عليه: أما تذكر الحسين؟ قال: إيه والله سيدي أذكره. قال: أما تذكر ما أصابه؟ قال: نعم يا مولاي أذكره. قال: فهل تتأثر بذلك؟ قال: والله يا سيدي، إذا ذكرت الحسين يظهر علي الحزن والبكاء، ويعرف أهلي ذلك في وجه، وأمتنع حتى عن الطعام. قال: هنيئا لك يا مسمع، رحم الله دمعتك، إنك ممن يحظى عند سكرات الموت بحضور أمي فاطمة الزهراء وجدي رسول الله وأبي علي بن أبي طالب وحضور الحسن والحسين عندك، ويوصون ملك الموت بك يا مسمع، فيكون ملك الموت أرأف عليك من الأم بطفلها ورضيعها. تأملوا هذه العبارة. هؤلاء ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول أعلن إعلان عام. شوف معنى الخطين لا تنساهم، هذا الخط الأول خط النور والإيمان، وهذا خط الكفر والضلال، وكيف الإنسان أحيانا يقع ويسقط، لكن باب التوبة مفتوح. تأملوا، الرسول صلى الله عليه وسلم أعلن إعلان عام الخروج إلى تبوك لمقابلة بني الأصفر يعني الروم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما عذر أحد في المدينة يبقى، كل الناس خرج، وترك عليا أمير المؤمنين سلام الله عليه تركه في المدينة رسول الله. قال له: يا علي، انت بهاي الغزوة الوحيدة اللي بقى فيها الإمام علي في المدينة ما خرج معنا. قال له: يا علي، انت اخلفني في أهلي، انت ابقى هنا في المدينة. وخرج رسول الله، فتخلف من الناس قسم من المنافقين، الرسول ما إلى شغل، لكن هناك وجهاء ثلاثة، واحد اسمه كعب بن مالك، والثاني اسمه فزارة بن الربيع أو مرارة بن الربيع، والثالث اسمه هلال بن أمية، ذول من وجهاء المدينة. فلما رأوا الرسول طالع وخرج ما أحبوا أن يخرجوا معه، لأن الوقت حر وعندهم بساتين، والبساتين فيها تمر وفيها ثمار ولبن، لماذا يتركون هذا المنظر يطلعون مع النبي؟ بعدين كل الناس خرجوا مع رسول الله، فإذا بقاؤهم ما راح يشكل مصيبة عليهم، يمكن الرسول ما يعرف لكثرة من خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكعب بن مالك قرر أن يبقى وما يطلع، قال الرسول ما راح يعرف فيه، ويوم اللي يجي أنا أكون مع الناس وكأني طالع معهم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ابتعد عن المدينة. المنافقون الموجودون هناك جاءوا لعلي أمير المؤمنين قالوا يا علي إن رسول الله استثقلك معه، لذلك قال لك ابقى هنا في المدينة، يعني يريد يتخلص من عندك. الإمام أمير المؤمنين ما يترك هذا الموقف، لأن هذا موقف خطير. فالإمام يريد يروح يسأل، وكم سائل عن أمره وهو عالم. خرج الإمام أمير المؤمنين على جواده، لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم بالجرف خارج المدينة. رسول الله استقبله، قبله، ما الذي جاء بك يا علي؟ قال يا رسول الله يقول الناس أنك تركتني، يقصد هؤلاء المنافقين، والعالم كلها تسمع أنك استثقلت وجودي معك وتركتني هنا مع النساء والصبيان، ينقل كلامهم. قال له يا علي الله سبحانه وتعالى جعل منزلتك مني بمنزلة هارون بن موسى، إن منزلتك مني بمنزلة هارون بن موسى، أنت أخي ووصيي ووزيري وخليفتي من بعدي، وأنا إنما تركتك في المدينة لأعلن للعالم أجمع أنك أنت الخليفة من بعدي، وأنت إمام المسلمين، وأنت إمام المتقين، وأنت سيد وتاج الدين من بعدي، فأنت يا علي منزلتك مني بمنزلة هارون من موسى، ولكن إلا أنه لا نبي بعدي. فما الذي حدث بين هارون وموسى؟ الرسول قرأ هذه الآية، وواعدنا موسى 30 ليلة، اللي بدأنا فيها المحاضرة، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، 30 ليلة ذي القعدة. ولذلك شهر ذي القعدة دائما يكون كامل، شهر رمضان 30 يوم كامل، شوال 29، هاي الأشهر العربية 31 29 حسب خطة أهل البيت، لكن من ينصب ويؤكد الهلال فيكون الحساب صحيح. رمضان 30 يوما دائما، وشوال 29، ذي القعدة 30، ذي الحجة 29 يوم، الآن 30 يوم ذي القعدة وعشرة أيام ذي الحجة، وواعدنا موسى 30 ليلة هاي ذي القعدة وأتممناها بعشر، عشرة ذي الحجة، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي، وأنا أقول لك يا علي اخلفني في أهلي وقومي، أنت في المدينة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. الآن لاحظت هذا الخط، خط المصلحين والإصلاح، وهذا خط المفسدين والإفساد، هذا الخط الثاني اللي موجود. رجع الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة ويحمل هذه البشرى وهذه الفضيلة العظيمة، علما أيها الأحبة أن هذا حديث المنزلة موجود في كتب الصحاح كلها، حديث المنزلة معروف لا يشكك به أحد أبدا، هذه ركائز فضائل أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه، لأنه كما قلنا في أول المجلس وبداية المحاضرة، لا عذر بعد تعذيركم ولا أمر بعد تقصيركم، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. شوف الدقة في التعبير. رجع الإمام أمير المؤمنين ويحمل هذا، يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، فأنت إمام ومعصوم، ها، وأنت أبو الأئمة. رجع كعب بن مالك وصاحباه، بقيا في المدينة، بقوا في المدينة 3. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ تبوك وصل وهز الروم هزا بالقوة اللي استعرضها أمامهم، وهو رايح بأبي أمي بهذه الحرب لا للقتال، وإنما رايح يستعرض قوة الإسلام ويلقى الرعب في قلوب الروم. لذلك هنا الحكمة أنه الإمام علي يبقى في المدينة، لو القتال كان فيها كان أمير المؤمنين أول المقاتلين. فالغزوة الوحيدة التي لم يخرج فيها أمير المؤمنين هي غزوة تبوك، وما وقع فيها قتال، إنما حصل نصر رهيب. ورسول الله هناك لما جلس أمام أصحابه صار يتطلع في الوجوه، قال ماذا صنع كعب بن مالك؟ رسول الله يقول كعب بن مالك اجى اسمه، قالوا يا رسول الله تخلف لم يخرج معنا. الرسول ساكت. قام معاذ بن جبل قال يا رسول الله إنه رجل طيب لا نعرف منه إلا خيرا. الرسول ساكت ما يحكي، فقط قال هذه الكلمة: ماذا صنع كعب بن مالك؟ ما ذكر هلال بن أمية ولا فزارة أو مرارة بن الربيع، لم يذكرهم. بعد ذلك رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كعب بن مالك أهله قالوا له: الآن تذهب إلى رسول الله وتبدي أنت تقدم لي الأعذار كذبة واحدة بسيطة تخلص نفسك من هذا. قل له أنا كنت مريض وظهري يوجعني ورجلي وكذا وما أجي أسمعك. قال: أنا أكذب على رسول الله؟ رسول الله أنا إذا أتكلم معه، إذا أنا أكفر بنفسي وأقول هو ما يعلم، فجبرائيل موجود عنده يقول له هذا كذاب، فلماذا أكذب؟ أنا أروح أحكي الكلمة الصحيحة. فجاء كعب بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد ورسول الله جاهز. قال: يا رسول الله أنا لم أتخلف عن القتال لنية سيئة، وإنما أحببت الراحة والحياة، وما عندي عذر، أنا ما عندي عذر، والله كنت قويا وكنت ميسور الحال وعندي راحلتان وكان بإمكاني أن أتبعكم وأن أجري خلفكم، ولكني ما جئت يا رسول الله، فأنا أعترف بذنبي. الآن هذه تعتبر خيانة، لأن المسألة في غزوة تبوك. المسألة، تأملوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان كأعظم ما يكون قائد جيش ينذر جيشه، التخطيط الدقيق عند رسول الله، التخطيط العسكري، القضية الكبرى اللي الرسول صلى الله عليه وسلم نراها في سيرته، أنه ما عنده شيء عبث أو هوان أو قضية ما إلها أسس ثابتة في الإيمان، هكذا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. رسول الله كان غضبان وما يقبل هذا العذر، لأنه أساسا أنت وأمثالك عندما تبقى وما تطلع للجبهة وما تخرج مع رسول الله، يعني تخلق شرخ كبير في مسألة النظام العسكري والإصلاح الاجتماعي، ثم فيها جانب آخر يعود لبقاء علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. هناك أمير المؤمنين باقي في المدينة، فهل أنت تخشى على أهلك؟ هل تخشى على المدينة؟ هل ممكن تقول إن بيوتنا عورة وعندكم علي أمير المؤمنين يسد كل خلل بوجوده، فلماذا بقيتم؟ الرسول التفت إلى أصحابه قال: كعب بن مالك ومرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية، ذول الثلاثة الذين تخلفوا من دون عذر شرعي ولا عذر اجتماعي، لا تكلموهم أبدا، يحرم الكلام معه. بمجرد أن قال هذه الكلمة كل المسلمين اللي موجودين لم يجر، حتى المنافقين ما تمكنوا يكلموهم، لأن يخافون يظهر نفاقهم. ولاحظوا دقة النظام والطاعة الكاملة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا لا يكلمهم أحد، يدخلون في المسجد، كعب بن مالك قال: أنا ما أترك الصلاة، أنا أدخل في المسجد. يدخل في المسجد يتكلم مع الناس ما يجاوبوا، يسلم عليهم ما حد يرد عليه السلام، لأنه رد السلام هنا هو ضرب لحكم الله. لا تقول رد السلام واجب، لأن الرسول قال لا تكلموهم، ورد السلام كلام، فحكم النبي يحكم، أمر النبي يحكم على هذا الواجب، يكون شيء أعظم من عنده، فيسقط هنا. لا يكلمهم أحد أبدا، يجلسون مع الناس ما حد يكلمهم إلى 40 يوم. 40 يوم، بعد 40 يوم الرسول أرسل عليهم قال: من اليوم فصاعدا لا تقربوا زوجاتكم، كل واحد مرته ما يقربها، ولا المرأة أيضا تسمح لأحدهم أن يقربها، تسمح لزوجها أن يقربها، لا زوجة كعب بن مالك ولا زوجة هلال بن أمية ولا زوجة مرارة بن الربيع. تأملوا التعبير. وإذا استمرت القضية عليهم أطباق، يمشي كعب بن مالك في المسجد ما حد يسلمه، يمشي في السوق ما حد يكلمه أبدا، وإذا يأتي رسول من ملك الغساسنة يحمل رسالة إلى كعب بن مالك، يريد أحد يدل على كعب بن مالك، الناس ما يحكون ما يجيبون اسمه. إلى أن رأى كعب بن مالك يمشي في السوق، فواحد أشار له إشارة، فقط إشارة مو باللسان، إشارة هكذا، فجاء إليه قال هذه رسالة من ملك الغساسنة يقول أن صاحبك جفاك وأمر الناس ما يكلموك، فتعال أنت معنا هناك ونعطيك قصور وراحة وكذا، يريدون يضربون النبي بهذا الشيء. فهو قال يا سبحان الله، هذا بلاء ثاني وقع علي، لا أنا يجب أن ألتزم بالتوبة، أنا ما أترك رب العالمين بالبكاء والتوبة إلى أن يتوب علي. فلما شافوا الناس هكذا، وحتى زوجاتهم بعيدين عنهم، زوجة هلال بن أمية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله سمعتك تقول كذا وكذا، فهل أنا أترك الكلام مع هلال بن أمية لا أكلمه ولا أخدمه؟ قال لا، لا تكلميه ولكن أخدميه ولا يقربنك، لا تسمحي له أن يقربك. قالت يا رسول الله إنه رجل كبير كبر بالسن وليس فيه حركة إلي. قال لا أخدميه لا بأس بذلك. بعد ذلك خرج هلال ومرارة وفزارة ابن الربيع وكعب بن مالك إلى جبال مكة، قالوا احنا ثلاثتنا وقعنا في مشكلة كبيرة، وقعنا في معصية وخيانة، والآن يجب أن نقف على صروح الجبال وسفوحها ونذكر الله ونبكي 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 حتى يتوب الله علينا. وإذا الله ما تاب علينا نموت من البكاء، بعد لا نشوف زوجاتنا ولا أهلنا ولا أصدقائنا، أتأمل الإصرار على التوبة كيف يكون. قالوا إذا كان الأمر هكذا إذن نحن ثلاثتنا نفترق، إحنا أيضا واحد ما يحكي مع الثاني، كل واحد يروح على جهة. فراح على جهة كعب بن مالك وبدأ البكاء 10 أيام، فكمل الوقت 50 يوما بالضبط. وإذا واحد يأتي من المسجد من رسول الله ويرفع صوته، البشرى يا كعب بن مالك، البشرى، بشارة إليك. قال بما تبشرني؟ قال لقد نزلت التوبة عليك وعلى صاحبيك وعلى الثلاثة الذين خلفوا، هذه آيتهم 117 أظن رقمها في سورة التوبة. فنزل إلى المسجد يركض ودموعه تجري، فلما وقع بصره على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رسول الله يتهلل وجهه فرحا، لأن الرسول رحمة، رحمة للعالمين جميعا. فتاب الله على هؤلاء الثلاث في نفس القصة، في غزوة تبوك، في نفس تفسير هذه الآية المباركة، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. أيها الأخوة والأخوات، أيها الناس، معاشر المسلمين، نحن مطلوب منا هالليلة والليالي القادمة بل كل ساعة في حياتنا أن نترك سبيل المفسدين ونعتصم بسبيل المصلحين وبحبل الله المتين، لأن هؤلاء حبهم في قلوبنا. الأنبياء كلهم بكوا عليهم، الإمام الحسين سلام الله عليه أول رجل في الإسلام اللي يحمل لواء الإصلاح ويقول إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. فنبدأ بإصلاح سريرتنا أيها الأحب، إصلاح قلوبنا من الشك، ها، من الأمراض النفسية، من الغيبة، من النميمة، من النظرة المسمومة، ابتعاد عن خطوات الشيطان، لأن النظرة توقع الإنسان في الزنا والعياذ بالله وتبعده عن الحق. نحفظ أبناءنا من المخدرات، نحفظهم من الخمر، نحفظهم من السيارات الغربية والشرقية التي تهزهم من أعماقهم وتلقي الشكوك في رؤوسهم. وهذه الفضائيات لا تقصر الليل والنهار، تبث سمومها وتبث جحيمها في رؤوس أولادنا وبناتنا. أيها الأخوة والأخوات، معاشر المسلمين، انتبهوا، ننتبه لحالنا، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة، إذا استقامت قامت الفرائض كلها، وإذا وقعت وقعت الفرائض كلها. فواحد يذكر الثاني أن الذكرى تنفع المؤمنين، وإلا نحن نحيي ذكرى الإمام الحسين سلام الله عليه، ونزور الحسين سلام الله عليه، في كل يوم بإمكاننا أن نزور الحسين، أينما تكون تقول السلام عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، تشوف يتحرك الحب في قلبك والخشوع والصفاء، وتفيض عيناك بالدموع. لماذا؟ لأن الحسين قتيل العبرة، قال أنا قتيل العبرة، ما ذكرني مؤمن ولا مؤمنة إلا وبكيا. هذا نوح النبي راكب بالسفينة، وإذا السفينة تأتي وين؟ على كربلاء. بعض الناس اللي يطلعون بالفضائيات كما سمعت يقول أن الطوفان حدث في منطقة خاصة في الأرض، ما غمر الأرض كلها، وهذا كلام باطل من الأساس أيها الأحبة. لأني أريد أن أذكر سفينة نوح في كربلاء، أقول هذه المعلومة تأملوها أبدا، لأن ابن نوح ونادى نوح ابنه وكان في معزل، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ما الذي أجابه؟ هو الجواب هنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. نوح قال لا عاصم اليوم من أمر الله، لو كان الجبال تعصم من الماء ما كان يمكن أن يقول لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، إشارة للذين ركبوا في السفينة، ولو لم يقل إلا من رحم لغرق كل من في السفينة. فإذا أخذت الجبال، أعلى جبال، جبال هملايا، نوح يقول لولده حتى هذه الجبال لا تعصم من الماء، فمعناه الماء كان على الكرة الأرضية كلها، والطوفان على الكرة الأرضية كلها، حتى جاءت السفينة إلى كربلاء، فوصلت على كربلاء فارتجت واهتزت واضطربت. نوح سأل الله يا رب ما الذي حصل؟ السفينة أكاد نخشى عليها من الغرق وهي تجري بهم في موج كالجبال. قال يا نوح إنك في أرض كربلاء، السفينة الآن على مصرع الحسين، السفينة على مصرع أبو علي. إيه نعم، إذا كان القرآن يتحدث عن مصائب الناس ويقول وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فكيف إذا إحنا مصائبنا؟ الله يقول منذ مليارات السنين إلها كتاب ومسجلة، فما بالكم بأعظم مصيبة في الكون، مصيبة أهل البيت في كربلاء ومصيبة الحسين، فقطعا هي مسجلة ومعروضة على الأنبياء جميعا. وهذا المعنى في زيارة وارث، وهذا المعنى في سفينة نوح. أما إبراهيم الخليل وصل إلى كربلاء، هو راكب على فرسه فعثرت به الفرس فوقع، شجت جبهته، قال يا رب هل أذنبت ذنبا؟ قال لا يا إبراهيم، وإنما هنا مصرع ولدك الحسين يقع من على ظهر جواده إلى الأرض. يا جد فهويت إلى الأرض جريحا، الإمام صاحب الأمر يقول تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والاندساط شمالك ويمينك، يا جد تدير طرفا خفيا إلى رحلك وبنيك، وقد شغلت بنفسك عن ولدك وأهاليك، فأسرع فرسك شاردا محمحما باكيا وبالظليمة داعيا، فلما رأت النساء جوادك مخزيا ونظرنا السرج عليه ملويا، خرجنا من الخدور على الخدود لاطمات وإلى مصرعك مبادرات، فواحدة تحنو عليه تضمه وأخرى عليه بالرداء تظلل، وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها، وأخرى لما قد نالها ليس تعقل، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى تفديه، وأخرى تبجله، إلى أن خرجت الحوراء زينب
ونظرت إلى أخيها الحسين، أأنت الحسين؟ أأنت ابن والدي؟ أخي زينب والله لقد كسرت قلبي وزدتيني كربا فوق كربي، أخي عودي إلى الخيمة واحفظي لي عيالي وأطفالي. تقول لها أنا بعيني لباري لك عيالك، أنا بعيني لباري لك عيالك وبروحي لسجد لك أطفالك. يا أخوي الموت لا يرضى بذلك، رحنا تركنا في ذلك. يودعها الحسين سلام الله عليه، يودع عائلته، ثم يسأل عن سكينة، يقول لها أخي زينب مالي لا أرى حبيبتي سكينة؟ قالت هي في كسر الخيمة جالسة تبكي. فنزل الحسين عندها، بني سكينة ما دهاكي؟ قالت أبا أراك كأنك قد استسلمت للموت. قال بلى بني، وكيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين؟ قالت أبا أجل ردنا إلى حرم جدنا رسول الله. قال هيهات بني، لو ترك القطع لغفى ونام. الله أكبر. وهذه هنا رواية تقول، أنقلها هكذا أقولها لكم، أنا سكينة تعلقت بأبيها الحسين، تقول له أنا أريد ماء منك يا أبا، لأن نفسي تتقطع، أكاد أنا أموت من العطش. الإمام الحسين يحدثها، يقولها بني حبيبتي سكينة انظري الآن على الظاهر هكذا، شوفي هذه الجيوش منعت الماء عنا. تقول أنت حجة الله في العالم، بإمكانك أن تضع يدك الآن على الأرض وتسقين الماء. وصارت تلح على الحسين، يعني من طريق المعجزة، من طريق المعجزة، مو ليس من الطريق الطبيعي. الإمام الحسين أخذها خلف الخيمة، أوقفها بعيد عن الأطفال، وضع يده على الأرض، نبع الماء. تشربين سكينة؟ جاءت لتشرب الحسين، قال بني سكينة والذي نفسي بيده، إن شربت عطش شيعتنا يوم المحشر. لا بابا أنا ما أريد ماء. راح الماء، هذا شيء معجزة وكرامة. واللي تأكد هذا المعنى الإمام الحسين نفسه، وصل إلى المشرع ووصل إلى الماء ولم يشرب. أبو الفضل العباس كذلك وصل إلى الماء ولم يشرب، فإنما هي كرامة ومعجزة. لذلك قال لها سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي، منك البكاء إذا الحمام دهاني، أبويا نروح كل احنا فدايا، اتخذنا للحرب يا حسين ويا غيبة يا يابا، وقعدتناك وقول انسافر ويومين يصدق. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. ارفعوا أيديكم، بارك الله فيكم، 10 مرات، يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. هذا الدعاء جدا مهم، دعاء الحفظ، كل يوم وطنوا أنفسكم على قراءته، وما يأخذ دقيقة نصف دقيقة، لكن فيه معنى كبير حقيقة لحفظ الإنسان وحفظ البلاد وحفظ العباد وإبعاد الشر عنا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سمو ولا داء، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك أسندت ظهري وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أموات الجميع أهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة، خصوصا خادم أهل البيت وشاعرهم اللي كان كل سنة عندنا هنا بعد القراءة يزورنا، وهو الأستاذ المرحوم عبد العزيز عندليب رحمة الله على روحه الطيبة. أقرأ له ولأماتنا جميعا الفاتحة مع الصلوات.
الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا أهل بيت العصمة ومفاتيح الرحمة الأوصياء بالحق والهادون للخلق. سلام الله عليكم معالم دين الله ومظاهر لطف الله وحملة كتاب الله وخزان علم الله. السلام عليكم أعلام الهداية وأقطاب الولاية وأنوار الملكوت وأسرار اللاهوت وينابيع العلوم عن الحي القيوم. صلوات الله عليكم سادات الإسلام ومصابيح الظلام وسادات الأيام وهدى تدار السلام وإمة كل الأنام. وصل يا رب على المصطفى محمد والمرتضى علي والبتول فاطمة والصبطين السيدين الإمامين الحسن والشهيد الغريب الحسين. وصل يا رب على زين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي الحسن العسكري والحجة القائم المهدي صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن وشريك القرآن. وإمام الإنس والجان، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من أنصاره وأودائه والمجاهدين تحت لوائه. والصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. والفاتحة مع الصلوات على محمد وآل محمد.